أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما تقدم من مناقشة المصنف لصاحب الفصول فيما أورده على كلام المحقق الجرجاني الذي قلنا إنه يصلح دليلا على بساطة المشتاق، فمن ذلك يظهر أن المصنف يميل إلى القول ببساطة المشتق. وهنا يصرح باختيار إله ويستدل عليه بهذا الدليل، يقول: لو قيل بتركب مفهوم المشتق لزم تكرر الموصوف في مثل تركيب زيد الكاتب. بيان ذلك أنه لو قيل أن المشتاق ككاتب مركب، فعندما تقول زيد الكاتب من باب الموصوف والصفة يكون معنى الكاتب أي الصفة شيء له الكتابة، مرة على معنى مفهوم الشيء، وأخرى على معنى مصداق الشيء، فحينئذ يلزمك تكرر الموصوف أي زيد تارة بنفسه وأخرى بعنوانه العام، لأنه إذا قلنا إنه مركب من مصداق الشيء والمبدأ المنسوب كان معنا زيد الكاتب هو زيد الشيء الذي له الكتابة، لكن الشيء المصداق هو عين زيد في الخارج، فيكون كأنك قلت زيد له الكتابة، فلازم تكرر زيد بنفسه. وإذا قلنا إنه مركب من مفهوم الشيء مع المبدأ المنسوب إلى الذات كان معنى الكاتب هنا مفهوم الشيء الذي له الكتابة، ويصير معنى هذا المركب الناقص زيد الكاتب زيد الشيء الذي له الكتابة، فيلزم أيضا تكرر زيد أي الموصوف. غاية الأمر أنه يتكرر هنا لا بنفسه بل بعنوانه العام، عنوان الشيء الشامل له ولغيره. والتكرر خلاف الوجدان، لأننا بالوجدان عندما نقول زيد الكاتب لا نفهم ولا يجيء في أذهاننا من معنى لهذين اللفظين إلا موصوف واحد هو معنى زيد، ووصفه هو معنى الكاتب، ولا يحضر زيد في أذهاننا مرتين، لا بنفسه ولا مرة بنفسه وأخرى بعنوانه العام. فإذا كان التكرر خلاف الوجدان دل على أنه ليس معنى المشتاق مركبا، لأن التكرر الباطل المخالف للوجدان لزم من القول بالتركب. هذا خلاصة دليله. في آخر كلام في هذا الأمر الأول وتحت عنوان إرشاد، ينبه على أمر كنا أشرنا إليه سابقا على الإجمال، وذلك في مطلع هذا الأمر الأول، فقلنا إن البساطة والإجمال، إن البساطة والتركيب يتصوران على مستويين: المستوى الأول المفهوم، فالمفهوم من المشتق والمعنى الذي يجيء في الذهن من لفظه، يسأل هل هو مركب أو بسيط. مقصود من بساطة المفهوم كما أشرنا هناك أحادية الصورة التي تنسبق إلى الذهن من لفظ هذا المفهوم. فإذا قيل مثلا كاتب أو ناطق ونحو ذلك من ألفاظ المشتقات، فعندما نقول إن مفهوم المشتق بسيط نقصد أن الذي يجيء في الذهن صورة واحدة: صورة ضاحك، صورة ناطق وأمثال ذلك. نظير ما يجيء في ذهنك عند إطلاق لفظ سكنجبين، الذي هو عبارة عن صورة مائع خاص ذو طعم خاص، مثلا حلو حاد مثلا، مع أنه مركب من جزئين، يخلط الخل ربما مع الماء وشيء من السكر، جزئين ثلاثة، لكن لا يقال إن هذا معناه ومفهومه مركب، لأنه عندما يقال سكنجبين عليكم السلام يحضر في الذهن صورة هذا المائع. هذا المائع الخارج كيف تراه في الخارج مائعا صورة واحدة وجودا واحدا، عين هذا الذي في الخارج يحضر في ذهنك بالصورة المناسبة لعالم الذهن، صورة ذهنية تبقى الأصل عن هذا واحدة، لا أنه مثلا يحضر في ذهنك صورة خل وماء وسكر وأمثال ذلك، ركب بعضها إلى بعض وضم بعضها إلى بعض، صورة واحدة. كذلك ندعي في المشتق عندما يقال ضاحك يجيء في الذهن صورة واحدة لهذا المعنى الواحد. هذه هي البساطة من حيث المفهوم، ومنها فهم المقصود من التركيب عليكم السلام من حيث المفهوم، وهو أن يكون المفهوم مؤلفا من صورة وصورة. عندما يتصور هذا المعنى وهذا المفهوم، أو عندما يطلق لفظه، يحضر في الذهن صورتان إحداهما منضمة إلى الأخرى، يحضر في الذهن معنى مركب من صورتين واحدة إلى جانب الأخرى، هكذا يكون التركيب في المفهوم. فالمشتق عندما يقال بسيط بهذا المعنى من حيث المفهوم، هذا مستوى. المستوى الثاني الذي يتحدث فيه ويتصور فيه البساطة والتركيب، مستوى الحقيقة الواقعية وراء هذه الصورة الحاصلة في الذهن، والتي قد تكون بسيطة. مفهوم الشيء قد يكون بسيطا كما قلنا، ويحضر من لفظه صورة واحدة في الذهن، لكن وراء هذه الصورة الواحدة هناك حقيقة واقعية مخبأة في بطن هذه الصورة، يمكن أن تكون بسيطة ويمكن أن تكون مركبة. فتكون مركبة مثلا بتحليل من العقل إلى جزئين، الذات والمبدأ بالنسبة إلى ناطق وضاحك وأمثال هذه المشتقات، مع أن الذي جاء في الذهن صورة واحدة بسيطة، ولكن وراء ذلك وبتحليل من العقل، العقل بعد أن تناول ونال هذه الصورة البسيطة يحللها ليصل إلى أنها في حقيقتها وواقعها على الدقة مركبة من جزئين، مثل الذات أو الشيء مع المبدأ بصورته القابلة للحمل والانتساب إلى الذات. بهذا يعرف أنه لا تنافي بين أن يكون هناك بساطة على مستوى المفهوم وأن يكون هناك تركيب على مستوى الحقيقة. الشيء الواحد يكون مفهومه بسيطا بمعنى كون الذي ينال منه عند إطلاق لفظه صورة واحدة، لكن مع ذلك بتحليل العقل وتدقيقه تتجزأ هذه الصورة إلى جزئين واقعيين وتكون صورة لحقيقة مركبة. هناك لما بينا هذا المعنى في أول الأمر، أول هذا الأمر الأول، قلنا إن الظاهر أن محل النزاع بينهم من حيث البساطة والتركيب في المشتق هو المستوى الثاني على مستوى الحقيقة. هل حقيقة المشتق مركبة أم بسيطة؟ لا على مستوى المفهوم، بل الظاهر أنهم متفقون أنه يكون بسيطا على مستوى المفهوم، يحضر منه صورة واحدة في الذهن. ذكرنا هناك شاهدا لهذا المعنى، وهو جواب بعض المحشين على كتب المنطق الذي أجاب عن الإشكال على تعريف النظر. قلنا هناك إن منشأ البحث في البساطة والتركيب إشكال ذكر على تعريف النظر، حيث عرف بأنه ترتيب أمور حاصلة للتوصل إلى أمر غير حاصل، فأورد عليه بأنه لا يشمل التعريف بالمفرد كقولك الإنسان ناطق أو ضاحك، التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها، لأنه لم يحصل هنا ترتيب أمور حاصلة ومعلومة للتوصل إلى المعرف المجهول، بل من معرفة شيء واحد وهو الفصل أو الخاصة ينتقل إلى المعرف المجهول. هذا الإشكال قلنا إن بعض المحشين على الكتاب أو بعض الكتب التي ذكر فيها مثل هذا التعريف للمنطق أجاب عن هذا الإشكال، فقال التعريف بالمفرد يكون عادة بالمشتق، والمشتق وإن كان مفردا لفظا أي وبالتالي لهذا اللفظ المفرد معنى ومفهوم بسيط أحادي لا تركيب فيه، ولكنه بتحليل العقل ينحل إلى جزئين، الشيء والمبدأ، ينحل إلى شيء له المبدأ. فهذا الكلام منه ظاهر في التسليم بالبساطة من حيث المفهوم، سلم كونه لفظا مفردا بحسب الظاهر، يريد أنه مسلم معكم بأنه من حيث اللفظ لا يعطي إلا معنى مفردا كما قلتم في الإشكال، يعني معنى واحدا بسيطا كما قلتم في الإشكال، لأنه لم يحصل هنا ترتيب أمور، إنما هو أمر واحد، فهو سلم أن هنا أمرا واحدا وإن عبر باللفظ المفرد، لكن يريد هذا المعنى، أنه إن كان مفردا في اللفظ أي يعطي صورة واحدة تبعا لللفظ الواحد، لفظ مفرد واحد بمعنى واحد بسيط لا تركيب فيه، هذا وإن كان كذلك لكن التركيب موجود على مستوى الحقيقة. هذا يدل على أن البحث في التركيب والبساطة هو هنا على مستوى الحقيقة. يمكن أن يذكر شاهدا آخر على هذا دليل الجرجاني المتقدم على البساطة، وهو قوله في الشرطية الأولى: لو قيل بالتركب من مفهوم المشتق مع المبدأ المنسوب إلى الذات، من مفهوم الشيء مع المبدأ المنسوب إلى الذات، لزم دخول العرض العام في الفصل. هذا الكلام ظاهر في أنه كلام في الحقيقة لا في المفهوم، لأن التركب من الفصول والأجناس وهذه الأجزاء الذاتية، والذي يمتنع معه دخول العرض العام أو الخاصة مما هو خارج عن الذات فيها، هذا الكلام إنما هو على مستوى الحقيقة، هذا التركب وهذا الكلام كله على مستوى الحقيقة. لو قيل بتركب حقيقة المشتق من مفهوم الشيء والمبدأ، لازم أن يكون الشيء الذي هو عرض عام داخلا في فصل الحقيقة، لأن مثل ناطق هو فصل لحقيقة نوعية معينة هي حقيقة الإنسان، فلو قيل بتركب هذا الفصل من مفهوم الشيء لزم دخول العرض العام في فصل الحقيقة، في الجزء الآخر الذاتي من جزئي النوع الجنس والفصل، هذا كلام على مستوى الحقيقة ودعوة تركب هناك وردها. هذا أيضا شاهد آخر على أن الكلام هو في هذا المجال، أي الحقيقة، لا في بساطة وتركب المفهوم. هذا لكن ظاهر المصنف هنا أن البساطة التي اختارها واستدل عليها بالدليل الذي ذكرناه اليوم في مطلع الكلام هي بساطة المفهوم، لأنه كما قلنا من أول الأمر مال مع الجرجاني ودافع عنه إلى البساطة في وجه صاحب الفصول، وأخيرا استدل صريحا بدليل على البساطة فاختارها. هنا في هذا الإرشاد يبين أن مفهوم المشتق بسيط وإن كان عند التأمل والتدقيق وتعمل العقل ينحل إلى ذات أو شيء له كذا، فيكون من حيث حقيقته بدقة العقل مركبة، فاعترف بالتركيب على مستوى الحقيقة والتزم بالبساطة على مستوى المفهوم، وهو سابقا اختار البساطة واستدل عليها، فيكون ظاهره أنه يدعي البساطة على مستوى المفهوم، وهذا بحسب الظاهر مخالف لما ذكرنا من شواهد على أن البحث في البساطة والتركيب ليس في المفهوم. المفهوم مسلم البساطة، بمعنى حضور صورة مفردة لا تركيب فيها من لفظ المشتق، وإنما الكلام في تركب حقيقته وراء هذه البساطة المفهومية. وهذا المعنى الذي ذكرناه صرح به جملة من العلماء في الحواشي في عناية الأصول، موجود هذا في حاشية الشيخ الأصفهاني رحمه الله، نهاية الدراية موجود أيضا التصريح بأن البحث في البساطة والتركيب هو على هذا. أدلة القوم تقتضيه، كما أشرنا إلى هذا النموذج من كلام المحقق الشريف الذي أشكل واستدل البساطة بلزوم تركب الفصل، الفصل جزء الحقيقة ويستحيل فيه كجزء الحقيقة دخول العرض العام لأدائه إلى دخول العرض العام في الحقيقة، والمفروض أن العرض العام أمر خارج عن الحقيقة لا يجوز أن يكون داخلا فيها فيلزم الخلف. هذا الكلام كله على مستوى الحقيقة. حتى المصنف هو أيضا بحسب الظاهر موافق في ارتكازه بحسب ما تقدم من كلام على هذا المعنى، وذلك لأنه لما فرغ من نقاش صاحب الفصول هو قال واقترح على الدليل الذي ساقه المحقق الشريف أن يجعل التالي في شرطيته الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل، قال هو أليق وأولى كما شرحناه أمس، أليق لاتحاد سنخ الإشكال فيه مع الإشكال في الشرطية الأولى، وأولى لما قال من أنه يلزم التالي الفاسد والبطلان على التقديرين، أي سواء قلنا إن ناطق فصل حقيقي أو فصل منطقي مشهوري، بخلاف الإشكال بلزوم الانقلاب فإنما يلزم على تقدير القول بكونه فصلا حقيقيا. هو أيضا يعني تكلف إصلاح الدليل، الدليل ليس بخطأ في نفسه لكن تكلف تحسينه وتقويته وضبطه بهذا الاقتراح. هذه العناية ألا تدل على أنه في ارتكازه أيضا منسجم مع هذا السياق وكون البحث في البساطة والتركيب على هذا المستوى مستوى الحقيقة، وأنه يلزم من كلامكم التركيب في الحقيقة ولا يجوز التركيب في الحقيقة، تركيب النوع تركيب الفصل من نوعه كما على كلام المحقق الشريف يلزم تركيب الفصل من عرض عام خارج عنه عن الحقيقة، كلام هنا. لكن مع ذلك بحسب ظاهر ما يسوق من عبارة كما نقرأ بعد قليل، ظاهره أنه يرى البساطة بمعنى بساطة المفهوم، كيفما كان لما صرح بأن المراد من البساطة، هي البساطة بحسب المفهوم، قال هذا الكلام مفسرا البساطة بحسب المفهوم بكونها عبارة عن ما شرحناه من أن يحضر في الذهن عند إطلاق اللفظ كلفظ ناطق ونحوه صورة مفردة لا تركب فيها، لا يتصور عند حضور هذا المعنى في الذهن سوى شيء واحد لا شيئان ضم أحدهما إلى الآخر. وإن كانت هذا تتمت كلامي هذه الصورة البسيطة بحسب الإدراك والتصور تنحل بتعمل العقل وتدقيقه إلى جزئين شيئين كانحلال مفهوم الحجر والشجر والبشر الواحد تصورا إلى جزئين ذات لها الحجرية ذات لها البشرية أو الشجرية. لا أريد أن أقول أن هذه الألفاظ من المشتقات وتنحل إلى ذات لها كذا، لا، هذا تشبيه شبيه، يعني الدعوة أنه هنا في المشتق بسيط مفهوما وإن كان ينحل كانحلال بعض المفاهيم الأخرى البسيطة الجامدة بتعمل العقل إلى جزئين هما عبارة في الحقيقة عن جنسها وفصلها. بشر ذات لها البشرية يعني جنس له هذا الفصل، وهكذا. ثم قال لا يضر إذن بالوحدة من حيث المفهوم والبساطة ولا ينسلم بها، أو لا يضر بالوحدة من حيث المفهوم والبساطة ولا تنسلم بساطة المفهوم ووحدته بتحليل العقل وتفكيكه هذا المفهوم أو هذا الموجود وهذه الحقيقة المحكية بهذا المفهوم إلى شيئين. ثم قال إلى هذا النحو من اجتماع البساطة والتركيب في شيء واحد من حيثيتين، بساطة من حيث مفهومه وتركيب من حيث حقيقته، إلى مثل هذا يشير ما يقولون من الفارق بين الإجمال والتفصيل في مثل الحد والمحدود. عندما تقول مثلا الإنسان حيوان ناطق فيقال الإنسان عين الحيوان الناطق والإنسان ليس شيئا آخر غير هذا الحيوان الناطق. ومن هنا يذكر هناك إشكال أنه كيف يعرف الشيء بنفسه أو يحمل الشيء على نفسه، والحال أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فيجيبون بالاختلاف بالاعتبار. الإنسان معنى بسيط صورة واحدة مجمل، والتعريف الحد معنى مركب مفصل مجزأ إلى جزئي الحقيقة. هذا المقدار من الاختلاف كاف في جواز حمل أحدهما على الآخر بهذا النحو من الاختلاف، يكون كأن أحدهما غير الآخر، يكون في المحمول زيادة أو ضحية تشريح للماهية أو ضحية من حيث الماهية، لأن هنا كلام أنه أوضح مفهوما أو ماهية. قد يقال حيوان ناطق ليس أوضح مفهوما، ولذلك أخرج إلى العرف العام وقل إنسان، قل حيوان ناطق، هذا بلا إشكال إنسان أوضح عندهم، كمفهوم، لكن كما هي وحقيقة لا شك أنه أوضح، بمعنى أنه مجزأ مفصل موضح فيه عناصر تركبه وتألفه. أما إنسان فكالسرة الواحدة الملفوفة المضمومة على ما فيها من دون إخراج إلى الخارج وظهور إلى العلن ووضوح إلى السامع من حيث الحقيقة، وإن كان كمفهوم وصورة يتلقاه السامع ببساطة ووضوح أكثر مما يتلقى مفهوم حيوان ناطق. هذا المفهوم مركب من مفهومين، هذه الصورة المركبة من صورتي الحيوان والناطق. فإذا الفارق بين الحد والمحدود هو بالإجمال والتفصيل وبالبساطة والتركيب، وبه يندفع كل إشكال عنه. فما نحن فيه وندعيه من بساطة المشتق مفهوما مع تحلله إلى جزئين عقلا وتركبه عقلا من هذين الجزئين من غير تناف بين هذا وذاك، هو نظير اجتماع البساطة والتركيب في الحد والمحدود، مع أن الحد عين المحدود، فشيء واحد يكون بسيطا هو المعرف ويكون مركبا هو المعرف الحد. كذلك هنا المشتق الواحد يكون بسيطا من حيث المفهوم الإدراك، ويكون مركبا من حيث الحقيقة التشريحية بدقة العقل له. هذا خلاصته. قال: ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرر الموصوف في مثل زيد الكاتب، هذا أمر ضروري وجداني، لا تكرر الموصوف. إذا قيل زيد الكاتب بالوجدان يجيء في ذهني موصوف واحد هو المفهوم من لفظ زيد، ووصفه وهو المفهوم من لفظ الكاتب، بينما لو قلنا بتركب المشتق لزم التكرر. إذا قلت زيد الكاتب يكون المعنى زيد الشيء الذي له الكتابة، أو زيد زيد الذي له الكتابة، فيتكرر زيد على القول بالتركب من المصداق بنفسه، ويتكرر على القول بالتركب من المفهوم بعنوان الشيء العام الشامل له ولغيره. إذن بضرورة عدم تكرر الموصوف في مثل زيد الكاتب، هذا الأمر الوجداني، والحال أنه يلزم التكرر من التركب ولزوم التكرر من التركب، بضرورة عدم التكرر وضرورة لزومه من التركب. يعني لو عكس ربما كان أوضح مثلا في ذهنك، أنه يلزم من القول بالتركب التكرر بالضرورة، واضح، والحال أنه ليس المفهوم من مثل زيد الكاتب فيه تكرر للوصف، هذا خلف. إذن ولزوم التكرر من التركب وأخذ الشيء تفسير التركب مصداقا أو مفهوما في مفهوم المشتق. إرشاد: لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدة المفهوم إدراكا وتصورا. ما معنى وحدة المفهوم إدراكا؟ هو هذا، بحيث لا يتصور عند تصور المفهوم إلا شيء واحد، لا يجيء في الذهن إلا صورة واحدة، شيء واحد، لا شيئان منضم أحدهما إلى الآخر ليكون متصور مركبا من الشيئين من صورتين. مثلا عندما تقول دار زيد، إذا أردت أن تتصور مفهوم هذا التركيب الناقص لا إشكال أنك تتصور تأليفا بين صورتين دار وزيد، والنسبة أيضا بين هذا وذاك. لأنه عندما تقول تركب من شيئين تحتاج إلى نسبة، تحتاج إلى تقيد، أحدهما بالآخر، فحتما تصبح الأجزاء ثلاثة. فعندما نقول أن التركيب يكون بين شيئين فصاعدا، مقصود من الأطراف، أطراف النسبة، وإلا التقيد لابد منه بين الشيئين. فالتركب أقل أن يكون بين ثلاثة، بمعنى من ثلاثة أجزاء، شيء وشيء والنسبة بينهما. على كل حال، فيقول البساطة بالمفهوم ليست مثل هذا، هذا تركب في المفهوم. البساطة في المفهوم حضور صورة واحدة، معنى فارد أو مفرد بلا تركيب وانضمام فيه عند التصور، وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية بدقة العقل، مع وضوح بساطة مفهومهما. إذا قلت لك ما الذي يجيء في ذهنك عندما يقال حجر، تقول صورة هذا الشيء الخارجي، واضح؟ صورة شبيهة بهذا عن معنى الحجر مثلا. لكن بالتحليل ينحل إلى ذات لها الشجر، لها الحجرية، عبارة عن الجهة التي هي يشبه بها غيره مما يشترك معه في جنسه، أي جهة الجنسية فيه ذاته، مع مبدأ الحجرية منتسبا الذي يحكي صورته النوعية في الخارج، الذي هو عبارة عن فصله في التركيب الذهني، لأن فصل مأخوذ من الصورة الخارجية. على كل حال، وبالجملة لا ينسلم بالحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى. الظاهر هذا الكلام أنه يريد أن يقول ما اخترناه من البساطة هذا معناه، وإن كان بتعمل العقل ينحل، لكن انحلاله بتعمل العقل لا يخدعك، فلا تظن أنه حينئذ يكون مركبا، فإن الكلام على مستوى المفهوم، والمفهوم بسيط، وهذا الذي أثبتناه واستدللنا عليه. ولا تنافي بينهما، يجتمع بساطة الشيء مع تركبه من حيثيتين، فهو بسيط من حيث المفهوم، مركب من حيث الحقيقة. نظير اجتماع الجهتين البساطة والتركيب من حيثيتين في الشيء الواحد، وهو المعرف والمعرف، فإن المعرف والمعرف واحد، الحد والمحدود واحد، الإنسان والحيوان الناطق واحد، لكن الفرق بأن هذا بسيط وهذا مركب، هذا مجمل وهذا مفصل، واضح؟ فكأنه يريد أن يقول هذه هي البساطة التي اخترناها على مستوى المفهوم، فهذا يكون محل إشكال بحسب الظاهر. وإلى ذلك، إلى اجتماع حيثيتي البساطة والتركيب بلا تناف يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا، الحد عين المحدود، فكيف عرف الشيء بنفسه وكيف حمل على نفسه؟ قل بهذا الشكل، من جهة أن المحدود بسيط والحد مركب، ذاك مجمل وهذا مفصل، هكذا يختلفان، فشيء واحد يكون بسيطا ومركبا. فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل بعدما كان أمرا واحدا إدراكا وتصورا، ولذلك عطف عليه فقال وشيئا فاردا تصورا، هذا من عطف المرادف، مفهومان واحد، صورة واحدة. فالتحليل العقلي يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق. الأمر الثاني يبحث فيه في الفرق بين المشتق ومبدئه من حيث المفهوم والمعنى، والباعث إلى طرح السؤال عن الفرق بينهما أن المشتق على القول بالتركيب يكون أحد جزئيه الذات أو الشيء، والجزء الآخر هو المبدأ. طبعا نحن كنا نعبر والمبدأ منسوبا، لأن عندما تقول مركب منهما ويكون هناك جزء هو المبدأ، فالمبدأ بذاته لا يحمل على الذات، لكن يلحظ بنحو يصلح معه أن يكون منسوبا. يعني نفس الضحك لا تقول شيء والضحك، بل تقول شيء له الضحك. الآن عندما تقول شيء له الضحك وتركيب من جزئين، تحتاج إلى أن تقول له الضحك لينسب الثاني إلى الأول، لأن الأول ذات وموصوف والثاني وصفه، فتحتاج إلى ما يصحح النسبة فتلحظ المبدأ منسوبا، تقول له الضحك. لكن إذا ألغيت الجزء الأول وهو شيء، لا يبقى إلا الضحك. واضح؟ إذن المشتق على التركيب مركب من الذات أو الشيء والمبدأ، ولو بحالة كونه منسوبا تصحيحا لانضمامه وتركيبه مع الشيء الآخر. فإذا قيل بالبساطة ألغي الجزء الأول الذي هو الشيء أو الذات، يقول ليس فيه ذات، ولم يبقى حينئذ إلا المبدأ، فيصح السؤال. إذا قلتم واخترتم أن المشتق بسيط لم يؤخذ فيه معنى الشيء أو الذات لا مفهوما ولا مصداقا كما هو مقتضى دليل المحقق الجرجاني، فما الفرق حينئذ على كلامكم بين معنى المشتق الذي لم يبقى فيه إلا معنى ومفهوم المبدأ، وبين معنى المبدأ نفسه ومفهوم المبدأ؟ ما الفرق بين ضاحك وضحك؟ ضحك يعني المبدأ، وضاحك بعد القول بالبساطة وعدم دخول الشيء أو الذات مفهوما ولا مصداقا فيه، لا يبقى فيه إلا المبدأ وهو الضحك. فما يكون الفرق بينهما؟ هنا ذكر أهل المعقول في مقام بيان الفرق أن المشتق يكون مأخوذا لا بشرط، والمبدأ يكون مأخوذا بشرط لا، هكذا فرقوا بينهما. صاحب الفصول فهم منهم أن المقصود من هذين اللحاظين ما يؤخذ من اعتبارات الماهية الثلاث، فيقال مثلا الماهية تعتبر مرة بشرط شيء، وأخرى بشرط لا، وثالثة لا بشرط. هناك في اعتبارات الماهية يكون المقصود قياس الماهية إلى الأمر الخارج عنها وعن الذات، فبالقياس إلى الأمر الخارج عن الذات تكون الماهية ملحوظة بواحد من الاعتبارات الثلاثة. مثلا ماهية الرقبة ومعنى الرقبة بلحاظ وصف الإيمان أو الكفر يمكن أن تعتبر بواحد من الاعتبارات الثلاثة، فيمكن أن تؤخذ بشرط الإيمان، ويمكن أن تؤخذ بشرط عدم الكفر مثلا، سهذان قد يرجع أحدهما إلى الآخر. يمكن أن تؤخذ مثلا، قد لا يتصور الثلاثة فيها تصورا صحيحا، يمكن أن تؤخذ بشرط لا عن الكفر، ويمكن أن تؤخذ لا بشرط عن الكفر ومقابله وهو الإيمان. واضح؟ إذا قلت ويمكن أن تؤخذ بشرط الإيمان، بشرط شيء والإيمان، كونها بشرط الإيمان مثل كونها بشرط لا عن الكفر، لأن لا تخلو من هذا أو ذاك. فاشتراط وجود هذا مثل اشتراط وجود عدم ذاك من حيث النتيجة. على كل، بالنسبة إلى محل الكلام والتفرقة بشرط لا ولا بشرط، فنقول شبيه أن تلحظ الرقبة مرة بشرط لا عن الكفر، وأخرى لا بشرط عن الكفر والإيمان. فالرقبة مع كونها في ذاتها شيئا واحدا تلحظ بالقياس إلى الأمر الخارج عنها من الكفر والإيمان، إما بشرط لا عن الكفر أو لا بشرط عن الكفر والإيمان. صاحب الفصول فهم أن المقصود من التفرقة بين المشتق والمبدأ ما يشبه هذا، بمعنى أن يكون ذات معنى المبدأ والمشتاق واحدة، كما أن الرقبة واحدة في المثال، وإنما الاختلاف بالقياس إلى أمر خارج. فالمشتاق يؤخذ لا بشرط بالنسبة إلى أمر خارج عنه، بينما المبدأ يؤخذ بشرط لا بالنسبة إلى الأمر الخارج. حينئذ أورد على هذه التفرقة، قال إذا كانت ذات المعنى واحدة فيهما، وإنما الاختلاف في اعتبار هذا أو ذاك بشرط لا أو لا بشرط عن أمر خارج عن الذات، وهذا لا يمنع من أن يصح حمل المبدأ كما هو على الذات كما يحمل المشتاق إذا عكس الاعتبار. نأخذ المبدأ لا بشرط فيصح أن يحمل على الذات، ونأخذ المشتق بشرط لا فلا يحمل على الذات. ما دمتم لم تفرقوا بتفرقة ذاتية في المعنى، فالمعنى واحد ويصح أن يحمل أحدهما موضع الآخر على الذات. وهي هذه التفرقة ففرق بها لبيان لماذا يصح حمل المشتق على الذات ولا يصح حمل المبدأ على الذات. فيصح أن يقال الإنسان ضاحك ولا يصح أن يقال الإنسان ضحك. ما الفرق بين هذا وذاك حتى صح الحمل هنا ولم يصح هناك؟ قالوا المبدأ مأخوذ بشرط لا فيأبى عن الحمل، والمشتق مأخوذ لا بشرط فلا يأبى عن الحمل. هو قال إذا كان المقصود بشرط لا ولا بشرط، على ما فهم بالقياس إلى الأمر الخارج عن الذات الذي تكون الذات معه واحدة فيهما، إذن المعنى فيهما واحد والاختلاف بمجرد الاعتبار بالقياس إلى أمر خارج. طيب كما اعتبرنا الرقبة مرة بشرط لا عن الكفر وأخرى لا بشرط، يمكن يعني مرة بشرط لا يمكن أن نعكس ما نعتبرها لا بشرط، فكما عندما اعتبرناها بشرط لا لم تجتمع مع الكفر، عندما اعتبرها لا بشرط تجتمع مع الإيمان ومع الكفر. كذلك هنا إذا كان المبدأ بشرط لا فلم يحمل، والآن نعكس، نأخذه هو لا بشرط فيحمل، ونأخذ المشتق بشرط لا فلا يحمل، مع أن هذا خلاف الوجدان. وبلا إشكال مهما عكست الاعتبار لا يصح أن يقال زيد ضحك ويصح أن يقال زيد ضحك. هكذا فهم صاحب الفصول وهكذا فرق. الذي يريد المصنف أن يقوله إن التفرقة ليست بلحاظ أمر خارج يتحد معه الذات، وإنما التفرقة هي بلحاظ أمر ذاتي، فهذا في ذاته مأخوذ لا بشرط، وذاك في ذاته مأخوذ بشرط لا، فيختلفان اختلافا ذاتيا، ويكون المعنى في أحدهما غيره في الآخر، ولهذا كان هذا آبيا على الحمل وذاك غير آب عنه. ولو عكست الاعتبار بالقياس إلى الأمور الخارجية لم ينفع، لأن الذات مختلفة على كل حال، لا يصح حمل هذا موضع ذاك ولا بأي وجه. هذا إن شاء الله نزيده بعض التوضيح، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليك.